بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر اللجنة والإخوة إمام المسجد ومؤذنة على والإخوة الذين معه على تنظيم هذه المحاضرات، والتي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وأن يبارك في جهود الإخوة جميعا. وأشكر الأخوة الحضور على حضورهم لسماع هذه المحاضرة. وموضوعنا اليوم هو الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذان الركنان هما من أركان الإيمان الستة كما لا يخفى عليكم، وكما جاء في حديث جبريل الطويل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل وكان عند أصحابه، فسأله عن الإسلام. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيجيبه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلى آخر الحديث الطويل المعروف والمشهور. فالإيمان بالكتب لا شك أنه أصل من أصول الإيمان الستة، وركن من أركان الإيمان الستة، التي لا يصح إيمان مسلم إلا أن يؤمن بها. فلذلك من الأهمية بمكان أن نفهم ما المقصود بالإيمان بالكتب، كذلك الإيمان بالرسل، كذلك الأركان الإيمان الأخرى. ولذلك وفق الأخوة جزاهم الله خير القائمين على هذه المحاضرات في اختيار هذا الموضوع المهم الذي يحتاجه كل مسلم ومسلمة، لأن بعد العهد عن مثل هذه المسائل وإن كانت يعني تدرس بين فترة قد ينسى الإنسان هذه الأصول وهذه القواعد التي تتعلق بالإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل. فنبدأ بإذن الله عز وجل في الركن الثالث اللي هو الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله. وقبل ذلك نريد أن نعرف ما المراد بالكتاب. الكتاب لا شك في اللغة معروف لديكم، وهو من الكتب ومن الكتابة، فهذا معنى الكتاب، أي شيء أيضا يطلق على أمر يجمع فيه كلام في موضوع معين. فيقال مثلا أيضا في كتب العلم: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، فهو مأخوذ من الكتابة، ومأخوذ أيضا بمعنى مكتوب، أي أنه مجموع في أمر معين. هذا معناه في لغة العرب، وهو ليس ببعيد أو يستند عليه معناه الشرعي وتعريف الكتب في الشرع. فالمقصود بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوها إلى خلقه من الإنس والجن رحمة بهم وهداية لهم، وحتى تكون سببا لسعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا هو المراد بالكتب، الكتب السماوية التي نزلت والتي أنزلها الله عز وجل على رسله. أنزلها على رسله لماذا؟ ليبلغوها، يوصلوها إلى خلقه من الإنس والجن. وهذه الكتب هي رحمة وهداية، فيها رحمة لعباده وفيها هداية، وهي سبب من آمن بأن قرأها وآمن بك بها وعمل بما فيها، فهي سبب لسعادته في الدنيا وفي الآخرة. فالمراد بالإيمان، إذا عرفنا الكتب، ما المراد بالإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب المراد به أن نقر إقرارا جازما بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقوقه تعالى وشريعته والدعوة إليهم، وأن تلك الكتب، أن نعتقد أن تلك الكتب حق وصدق، وأنها كلام الله عز وجل، فيها الهدى كما قلنا، وفيها النور، وفيها السعادة والكفاية لمن أنزلت عليهم. فهذا معنى الإيمان بالكتب بشكل عام، أن يقر المسلم إقرارا جازما أن الكتب السماوية كلها، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور وغيرها مما ذكر اسمه وما لم يذكر اسمه، نقر أن هذه الكتب أنزلها الله على أنبيائه ورسله لبيان حقوقه تعالى على عباده وشريعته والدعوة إليهما، وأن كل ما جاء في هذه الكتب هو حق وصدق، وأن هذه الكتب هي كلام الله ليست مخلوقة، تكلم الله عز وجل بها، وأن هذه الكتب فيها الهدى وفيها النور وفيها الهداية وفيها السعادة وفيها الكفاية لمن أنزلت عليهم. يعني الزبور لمن أنزلت عليهم هي هدى لهم ونور، للتوراة لقوم موسى هي هداية لهم وهي نور لهم. فما هو حكم الإيمان بالكتب بعد أن عرفنا الإيمان بالكتب؟ ما حكم الإيمان بها؟ حكم الإيمان بها واجب، يجب الإيمان بكتب الله تعالى، وهي الركن الثالث من أركان الإيمان، ولا يمكن يصح إيمان مؤمن لم يؤمن بكتب الله عز وجل. لو يأتينا شخص اليوم ويقول أنا لا أؤمن بالتوراة، نقول أنت كافر. نحن لا نقصد التوراة اللي اليوم يخرجونها، التوراة غير موجودة على حقيقتها، فالله ما تكفل بحفظ إلا القرآن، ولا نقصد الإنجيل اللي اليوم يقولون أن هذا هو الإنجيل، النصارى اليوم يدعون هذا كله، لأن أخبرنا الله عز وجل في القرآن أن هذه الكتب كلها لحقها التحريف والتبديل والتغيير، وأن الله لم يتكفل بحفظها كما تكفل بالقرآن. لكن نحن من حيث الإجمال نعتقد أن الله أنزل على موسى التوراة لأن هذا جاء في القرآن، نعتقد أن الإنجيل أنزله الله على عيسى لأن هذا جاء في القرآن، وهكذا الزبور، وهكذا صحف إبراهيم، فنعتقد، وهكذا القرآن نزل على نبينا محمد، فنحن نعتقد كما قلنا ونجزم أن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل، ولا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بهذه الكتب. لو قال أنا بس أؤمن بالقرآن فقط، أما البقية لا أؤمن بها، لا أؤمن أنها نزلت على الأنبياء، نقول أنت كافر. لابد أن تؤمن أن هذه الكتب كما أخبرنا الله نزلت على هؤلاء الرسل وعلى هؤلاء الأنبياء. ومن أنكرها جملة أو أنكر بعضها، يعني أنكر فقط التوراة مثلا أو أنكر فقط الزبور، فقد كفر بالله العظيم. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يدل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل ضلالا بعيدا، سماها الله عز وجل كفر إذا لم تؤمن لاحظوا قال كتبه، ما قال فقط بالقرآن، جميع الكتب نؤمن بها. لكن سيأتي وكما ذكرنا قبل قليل أن الكتب السابقة كلها منسوخة، نسخت بالقرآن، وأن القرآن حاكم عليها. إذن عرفنا وجوب الإيمان وأنه يجب الإيمان بالكتب، وهذه الكتب الله عز وجل حينما بعث لنا الأنبياء وأرسل لنا هذا الدين وأمرنا بهذا الدين أقام علينا عدة حجج. الفطرة تدل على هذا الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الله عز وجل فطر الناس كلهم على الدين الصحيح وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فطر الناس على الإسلام الذي نحن عليه. لكن نظرا لأن الفطرة قد تلوث بسبب الآباء، بسبب التربية التي يعيش فيها الابن، قد تطرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه. يعني أبناء اليهود وأبناء النصارى لو تركوا بدون تغيير سيكونون على فطرة الإسلام، لكنهم ينشؤون كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ينشؤون في بيئة يهودية، في بيئة نصرانية، في بيئة مجوسية يعبدون النار، في بيئة ملحدة، في بيئة يعبدون الأوثان، يعبدون البقر، وهكذا، فيتغير، تتغير الفطرة. فلذلك الله عز وجل رغم أن الفطرة هذه تدل على الله لكن ما وكلنا الله إليها. كذلك العقل الصحيح يدل على الإيمان بالله، فإذا كان الإنسان لديه العقل الصحيح ويتفكر في السماوات وفي الأرض وفي هذا الخلق وهذه المخلوقات كلها ولهذا الإتقان، فيرى البحار ويرى الجبال ويرى خلق الإنسان نفسه، هذا يقوده إلى الإيمان الصحيح إذا كان عقله سليم. لكن كما قلنا أحيانا العقول تعتريها النقص ويعتريها، تغلب عليها الشهوة، تغلب عليها الشبهة، ويحصل الاختلاف. فلذلك الله ما وكلنا أيضا إلى عقولنا فقط، بل أرسل لنا رسلا وأنزل علينا كتبا توضح المنهاج حتى يقيم الحج علينا. فالناس بحاجة إلى إنزال الكتب. لماذا؟ كما قلنا لأن الفطر قد تتبدل وتتغير كما في الحديث الذي ذكرناه، ولأن العقل للإنسان أيضا محدود، لذلك العقول تتفاوت. أنتم تعرفون في شخص اللهم بارك خارق، يعني ذكي ذكاء كبيرا، وفي شخص ذكاء متوسط، وفي ناس عندهم شيء من الغباء. فالعقول تتفاوت، وزع الله عز وجل هذه الأشياء. فلذلك وحتى العقل الذكي محدود، له مجال يقف عنده، ما عاد يدرك، لا يدرك. اليوم نحن اليوم أنت النوم هل أحد يدركه اليوم؟ كيف ينام الإنسان ويستيقظ؟ لا أحد ولا استطاع. الروح، الإنسان مكون من بدن وروح. الله عز وجل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله استأثر بعلم الروح، الجسد ما استأثر الله به. لذلك الأطباء والعلم الحديث والعلماء توصلوا لكل صغير وكبير في جسم الإنسان، علمونا ودرسونا وعرفنا أن في داخل، يعني خل الأمور اللي برا له عينين وله هذه واضحة، لكن اللي داخل الرئة، الكبد، القلب، الكلى، إلى غير الأمعاء، كل دقيقة وكل صغيرة في الإنسان، الطب اليوم الحديث تمكن والعلم الحديث تمكن من معرفة الكثير، لكن الروح ما عرفوا شيء، ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء في الروح. لماذا؟ لأن الله استأثر بهذا العلم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك يا أخوان نقول العقل يقف عند حد معين. جزاك الله خير، بارك الله. فلذلك اقتضت حكمة الله أن يقيم علينا الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب حتى تكون هذه حجة على عباده. ولذلك الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما راح نعذب أحد بتركه الإسلام حتى نبعث لهم رسول، ومع الرسول آيات تدل على صدقه ومنها القرآن الكريم. حتى تكون لهم نبراس. وكان آخر الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل أوقف خلاص انتهت الرسالة، لكن إيش الله عز وجل عوضنا بإيش؟ بحفظ القرآن وحفظ الدين، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وجعل في كل 100 عام يخرج مجدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في كل 100 سنة يبعث عالم كبير يجدد من طمس ومن دثر من معالم هذا الدين. فالعلماء ورثة الأنبياء، والقرآن موجود، والسنة النبوية محفوظة أيضا لأنها مترتبة على حفظ القرآن. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استكفل الله بحفظه. اليوم والله لو يجي من يجي يريد أن يحرف القرآن ما ينطلي علينا، يحرف في كتاب عنده هو حر، لكن ما ينطلي على المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمون اليوم يحفظونه في الصدور ويحفظونه في الكتب، بل يعني الله سبحانه وتعالى سخر هيئات لحفظ القرآن، مثل مجمع الملك فهد في المدينة النبوية، مثل هيئة القرآن والسنة في الكويت، مثل أيضا مصاحف مجمعات المصاحف في مصر، في سوريا، في عدد من بلدان العالم. هذه المسابقات القرآنية هذه تحفظ القرآن، سخر الله عز وجل الناس يعني يتنافسون فيها حتى يحفظ الله عز وجل كتابه. فالله يسخر السبل، لكن الله متكفل. لو ذهب من ذهب ما راح يكون الأمر على هذا السبب، لكن يهيئ الأسباب سبحانه. إذن نقول الله يبارك فيكم أن حاجة الناس للكتب مهمة، لأن الفطرة قد تتغير، ولأن العقل محدود، ولأن العقل أيضا تعرض عليه الشبهات وتعرض عليه الشهوات. فاقتضت الحكمة من الله عز وجل، حكمة الله ورحمته، أن ينزل هذه الكتب على الرسل والأنبياء حتى يبينوا للناس الطريق الصحيح والمنهاج الصحيح، كما قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طيب، بعد ما عرفنا نأخذ بشيء من التفصيل، ماذا يتضمنه الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب يتضمن أول شيء الإيمان بالكتب جملة، وهناك الإيمان بالكتب تفصيلا. فالإيمان بالكتب كما ذكرنا قبل قليل جملة، كما ذكرنا أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله أنزل هذه الكتب على هؤلاء الرسل، وأن ما فيها حق من وأنها من عند الله وأنها من كلام الله، وأن فيها الرحمة وفيها السعادة وفيها الكفاية. هذا الإيمان بالكتب جملة. أما إذا جينا نأخذ الإيمان بالكتب تفصيلا، فأولا أن نؤمن أن الله أنزل على كل رسول كتابا، كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أنه أرسل مع الرسل كتب، كل رسول أنزل معه كتاب. ويقول في الآية الأخرى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن أنزل مع كل رسول كتاب، فيجب الإيمان في هذا. الأمر الثاني أن نؤمن بما علمنا اسمه من هذه الكتب. الله عز وجل بيّن لنا أسماء بعض الكتب، ما بيّن لنا جميع أسماء الكتب اللي نزلت على الرسل وعلى الأنبياء، وإنما أنزل لنا أو ذكر لنا من ذلك على سبيل المثال ذكر لنا صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة. والعلماء اختلفوا هل صحف موسى هي نفسها التوراة ولا تختلف، فيه قولان والذي يظهر أنها واحدة. هل صحف موسى هي نفسها التوراة؟ يوجد خلاف، لأن الله ذكر صحف إبراهيم وموسى قال في القرآن، وأيضا قال في الآية الأخرى أن الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فبعض العلماء اختلفوا، أو العلماء اختلفوا هل هي واحدة أو كتابين أنزل على موسى. الأقرب والله أعلم، ليس قطعا، أنها كتاب واحد، لكن سماها صحف لما ذكرها مع صحف إبراهيم، يعني دخلت مع هذا المسمى. كذلك الزبور، وهذا أنزل على داود عليه السلام هذا الكتاب، وآتينا داود زبورا. كذلك الإنجيل كما قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأيضا آخر ما ذكره الله عز وجل القرآن الكريم الذي أنزله على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي الآية الأخرى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن ما ذكر منها بالاسم نؤمن به بالاسم، ما لم يذكر بها بالاسم نؤمن بها جملة. يعني الرسل الآخرين اللي أنزل الله عليهم الكتب ما عرفنا أسماءهم، فنحن نؤمن أن هؤلاء الرسل أنزل الله عز وجل عليهم كتب كما جاء في الآية التي تلوناها قبل قليل. الأمر الثالث أن نعتقد أن الكتب السابقة كانت لآجال معينة ولقوم مخصصين، ما كانت عامة، كما أن دعوتهم دعوة هؤلاء الرسل خاصة ما كانت عامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة. فكانت هذه الرسل موجهة، مثلا التوراة لقوم موسى، الإنجيل لقوم عيسى، الزبور لقوم داود، كتاب صالح لقوم صالح، كتاب هود لقوم هود، وهكذا. فهي مؤقتة، إلا القرآن فالله عز وجل أنزله للناس كافة وتولى الله حفظه. تلك الكتب لأنها كانت لقوم خاصين تنتهي بانتهائهم، انتهوا فنوا، فما تكفل الله بحفظها. لكن القرآن لأن هذا الدين هو الدين الذي أمرنا الله بالإيمان به وامتثاله إلى يوم القيامة، تكفل الله بحفظه. كذلك أن نصدق ما جاء من أخبارها، ما صح من أخبارها. القرآن الكريم هو اللي صح عندنا، أما بقية الكتب كما قلنا ما نقدر نجزم أن هذا هو فعلا التوراة، ما نستطيع أن نجزم بذلك. لكن إجمالا نؤمن بصحة التوراة وأنها من عند الله بشكل عام. لكن تأتيني وتقول لي هذا التوراة هذه الآن بين في 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 صحف هذه هو التوراة، أقول لا، لأن الله ما تكفل بحفظها، ولا عندي يقين أن هذه التوراة التي أنزلها الله على موسى. وهكذا في الإنجيل، وهكذا في الزبور، وهكذا في صحف إبراهيم. لكن القرآن نعم تكفل الله بحفظه، ولذلك نؤمن ونتيقن ونجزم أن هذا أن ما في بين دفتي المصحف كله قرآن، كلام الله عز وجل أنزله الله على نبيه. أيضا العمل بأحكامها ما لم ينسخ منها، لأن حتى في القرآن يوجد بعض الأحكام نسخت، كانت في أول الإسلام ثم نسخت بعد ذلك، فنرضى ونسلم بها ونعمل بما فيها. والأمر السادس أن نؤمن أن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم كما ذكرنا. وكما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إيش معنى مهيمنا عليه؟ أي حاكم، يعني هو المرجعية، فهو مصدق لما جاء فيه من الحق الكتب التي فعلا نزلت على موسى، الكتاب اللي نزل على موسى والذي نزل على عيسى، وهكذا القرآن مصدق لهم ومهيمن عليه، يعني هو إليه المرجعية وهو الحاكم. فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. كذلك أن نؤمن، الأمر السابع أن نؤمن أن اليهود والنصارى وقوم جميع الأقوام السابقين، وبالذات اليهود والنصارى لأن القرآن نص على ذلك، حرفوا كتبهم التي أنزلها الله عليهم. قال تعالى، قال الله تعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول أيضا الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الأمر الثامن من الإيمان التفصيلي بالكتب أن القرآن وكتب الله عز وجل كلها هي من كلام الله تعالى، تكلم الله بها حقيقة، فالله متصف بالكلام أزلا وأبدا، ولا بداية لكلامه ولا نهاية له سبحانه. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وكلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. فالقرآن وبقية الكتب من كلام الله، الله عز وجل تكلم بها وجبريل نقلها إلى عليه السلام إلى الرسل والأنبياء. وكلام الله عز وجل ليس مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل ولا يحصل له الفناء. فهذا هو الإيمان بالقرآن بشكل الإيمان عفوا بالكتب بشكل عام. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل منهم الذين أرسلهم الله عز وجل، منهم الأنبياء ومنهم الرسل. نريد أن نعرف النبي والرسول ونعرف الفرق بينهما. فالنبي في اللغة العرب مشتق من النبأ، فهو النبأ وهو الخبر. وقيل إن النبي مشتق من النبوة، يعني النبوة المكان المرتفع من الأرض، ويعد علما يهتدون الناس به ويستدلون به. وقيل أيضا إنها النبي هو الطريق، فهذه معاني في اللغة العرب. وأما معنى أو تعريف النبي في الشرع فهو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع في قوم مؤمنين يعرفون الحق، تابع لشرع من قبله في الغالب. نعيد التعريف ونحاول نشرحه أيضا نوضح لكم. النبي إنسان، إذن لا يوجد نبي من الجن، وإن كان الجن مكلفون، لكن في منهم إيش؟ نذر، ينذرون قومهم، مثل ما نقول يعني علماء دعاة يدعون قومهم، لكن ما يأتي منهم أنبياء ولا رسل. فالنبي هو إنسان ذكر، ما يأتي نبي من الإناث وإنما من الذكور. حر ليس عبد يباع ويشترى، وإنما حر. أوحي إليه بشرع في قوم مؤمنين يعرفون الحق، يعني ليسوا مخالفين، ليسوا كفار، قوم مؤمنين لكن ابتعدوا عن الدين فترة. تابع في الغالب أنه تابع لشرع من قبله في الغالب، وإلا في حالات مثل آدم عليه السلام نبي ما كان في شرع قبله، فهو أول الأنبياء، لكن هذا نادر. الغالب أن الأنبياء يكونون تابعين لشريعة قبلهم، مثل أنبياء بني إسرائيل كانوا تابعين لموسى بعضهم، وبعضهم تابع لعيسى عليه السلام. في قوم مؤمنين يعرفون الحق تابع لشرع من قبله في الغالب كما قلنا، لأنه في حالة التي ذكرناها لكم قبل قليل، وهي أن مثل حالة آدم عليه السلام. وكذلك داود وسليمان كانا رسولين، لكنهما كانا تابعين، يعني كانوا على شريعة التوراة كما قال الله عز وجل، كذلك يوسف عليه السلام كان على شريعة إبراهيم. تعرفون أن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيوسف لم يأتي بشرع جديد لكنه كان رسول. هذا تعريف النبي. نأتي للرسول. الرسول في اللغة معروف من الإرسال والبعث والتوجيه، فهو يرسل ليحمل رسالة إلى قوم أو إلى أناس. وأما تعريف الرسول شرعا يمكن نعرفه من تعريف النبي قبل قليل، في أشياء مشتركة وفي نقاط اختلاف سنبينها. تعريف الرسول: إنسان عرفنا أن ما يأتي من الجن رسول، ذكر لا تأتي أنثى، الله لا يبعث الرسالة إلى الإناث، حر ليس عبد، أوحي إليه بشرع لكن لا يلزم أن يكون شرع جديد، في الغالب أنه شرع جديد لكن لا يلزم، مثل ما قلنا قبل قليل أن يوسف عليه السلام رسول لكنه كان على شريعة إبراهيم، سليمان وداود رسل لكن كانوا على شريعة موسى عليه السلام، لكن الغالب أنه يأتي الرسول بشريعة جديدة. طيب إيش اللي يميز الرسول عن النبي؟ جاء في التعريف: أرسل إلى قوم كافرين أو مخالفين مخالفة كبيرة ليبلغهم رسالة الله. إذن قبل قليل قلنا في النبي أنه يرسل إلى ناس مؤمنين لكنهم ابتعدوا شوي عن الدين، لكن الرسول يرسل إلى قوم كافرين أو قوم مؤمنين مخالفين مخالفة شديدة. فإذن الفرق بين النبي والرسول هذا موجود، لذلك الله عز وجل قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالله عز وجل عطف النبي على الرسول، فهذا يدل على أن بينهم مغايرة في فرق. لكن ما هو الفرق؟ ذكرناه قبل قليل، وأن يشتركون كل واحد منهم، كل واحد من النبي والرسول يخبر عن الله ويدعو إلى دين الله وينذر قومه. فإن كان مرسل إلى قوم كفار أو مخالفين مخالفة شديدة فهو رسول، وإن كان مرسل إلى قوم مؤمنين مخالفتهم يسيرة فهو نبي. وفي الغالب مثل ما قلنا إن النبي يكون تابع لشرع من قبله، مع أن قد يأتي بشرع جديد مثل ما مثلنا بآدم عليه السلام. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع جديد، قد يكون على شريعة من سبقه، مثل ما قلنا يوسف عليه السلام كان رسول وكان على شريعة جده إبراهيم أو جد أبيه إبراهيم عليه السلام. كما قال الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال في الآية الأخرى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فالله عز وجل أرسل داود وسليمان وكان على شريعة التوراة. نأتي، ما هو المراد بالإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل هو أن نعتقد، بعد أن الحين عرفنا الفرق بين النبي والرسول، عرفنا تعريف النبي وتعريف الرسول والفرق بينهما، ما المراد بالإيمان بالرسل؟ كما قلنا، المراد بالإيمان بالرسل أو تعريف الإيمان بالرسل أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الرسل صادقون فيما يبلغونه عن الله، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به وبينوه للناس، وأن خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وقد أرسله الله إلى الناس كافة. ما حكم الإيمان بالرسل؟ مثل ما قلنا في حكم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب واجب، بل هو كما قلنا الركن الرابع من أركان الإيمان، فالإيمان بهم جميع الرسل واجب، لا يصح إيمان مسلم إلا به. ومن أنكر يعني رسالتهم كلهم أو واحدا منهم فقد كفر بالله العظيم. ولذلك الله عز وجل قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في الآية السابقة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل. وحاجة الناس إلى الأنبياء والرسل حاجة عظيمة كما ذكرنا قبل قليل، وأنه يصعب الاكتفاء بالفطرة لأن الفطرة تتغير والعقل له حد، مهما بلغ من مبلغا عظيما ومهما بلغ من الذكاء والفطنة إلا أنه له حد ينتهي إليه. فكان لا بد من إرسال الرسل، وهذه من رحمة الله عز وجل. وحاجة الناس، بل حاجة الإنس والجن إلى بعثة الرسل أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الأطباء، فإن غاية ما يحصل إذا لم يوجد الأطباء أن البدن يتضرر، أما إذا لم يوجد الأنبياء والرسل فإن القلب سيتضرر، وإذا تضرر القلب تضرر الجسد كله. ما يتضمنه الإيمان بالرسل بشكل عام؟ الإيمان بالرسل كما قلنا قبل قليل في الكتب، منه ما يكون الإيمان جملة وهناك الإيمان تفصيلي. أما الجملة فقد ذكرناه قبل قليل، الإقرار الجازم بأن الله بعث في كل أمة الرسول لينذروا قومهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم متفقون في أصول الدين، في التوحيد، في الإيمان، ويختلفون في الشرائع، وأن خاتمهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعثه الله إلى الناس كافة، وأن هؤلاء الرسل مؤيدون بالآيات والمعجزات، وأنهم أدوا أماناتهم في تبليغ رسالتهم على أكمل وجه. فالرسل كما ذكرنا هذا هو الإيمان بهم جملة. نأتي إلى الإيمان بهم بالتفصيل. أولاً أن نؤمن أن رسالاتهم حق كما قلنا، ونؤمن بجميع الأنبياء، من ذكر منهم بالاسم نؤمن به بالاسم، ومن ذكر منهم بدون اسم فنؤمن به جملة بالإجمال، أن كل من أرسله الله نؤمن به، لأن الله عز وجل ذكر عدد الذين ذكروا قليل، ولكن الرسل والأنبياء كثير. الأمر الثاني أن نؤمن بما علمنا اسمه منهم، مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد وداود وسليمان، وعدد الذين سماهم الله في القرآن 25، هم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 18 منهم ذكروا في آية، في آيات متتالية من سورة الأنعام، صف من آية 83 إلى 86، لضيق الوقت وإلا كان قرأناها. والآخرون ذكرهم الله في آيات متفاوتة وفي متفرقة في عدد من الصور، مثل عاد قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا بقية الآيات. ونؤمن أيضا بنبوة الأسباط وهم أولاد يعقوب عليه السلام، ولم يذكر منهم يعني إلا يوسف عليه السلام بالاسم. وهناك بعض الأسماء اختلفوا فيهم العلماء هل هم أنبياء أو لا، مثل الخضر عليه السلام، فشيخ الإسلام بن تيمية يقول الخضر إما نبي وإما من أتباع الأنبياء، ورجح الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه رسول. أو أنه نبي، نعم رجح أنه نبي الأمين الشنقيطي. وهناك من اختلفوا فيه كما مثل شيث عليه السلام إن صح الخبر في ذلك، ويوشع بن نون، وهذا الذي كان مع الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام في رحلته مع الخضر، يوشع بن نون جاء في حديث يدل على أنه نبي. فالشاهد يا أخواني أننا نؤمن بمن ذكر اسمه باسمه، ونؤمن بالباقين جملة إجمالا. والأنبياء والرسل لم يعني بشكل عام لم يذكر يعني عددهم، لكن اللي نص عليه كما قلنا في القرآن 25، ويوجد بعضهم ذكر في السنة مثل يوشع دلت عليه السنة. الأمر الثالث أن نعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أرسل لجميع الناس، وأن أؤمن أنه يجب على من كان من أصحاب الديانات السابقة وأدركوا نبوة وأدركوا بعثة النبي، أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، وأنه لا يصح إيمانهم إلا إذا آمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانت الرسل اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينذرون قومهم ويبينون لهم أنه سيأتي بعدنا رسول اسمه محمد أو أحمد، فإذا جاء فآمنوا به، كما صح ذلك في السنة. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد دينا إلا من كان على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فيجب على الجميع، ما يوجد اليوم دين صحيح إلا دين الإسلام فقط، وما يدعى اليوم من البيت الإبراهيمي ودعوات البيت الإبراهيمي هذه كلها دعوات باطلة، كما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فلا يوجد اليوم دين صحيح إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أن نؤمن أن الأنبياء دعوتهم في أصول الدين واحدة، متفقين في الأصول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما معنى هذا الحديث؟ أي أن الأنبياء إخوة لأب، أبوهم واحد اللي هو مثل به أصل الدين، أصول الدين اللي هي العقيدة والتوحيد والإيمان، وأمهاتهم شتى، شرائعهم قد تختلف، طريقة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، إلى غيرها من العبادات، قد يختلفون في الشرائع لكن لا يختلفون في أصل الدين، وهو القائم على الإيمان بالله وحده لا شريك له وعبادته دون سواه. وما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه دعوة الرسل كلهم، دعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد. لكن في الشريعة، في الشرائع، قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلفت الشرائع بحسب اختلاف البلدان والأزمنة وطبيعة كل قوم. كذلك الأمر الخامس، أن نؤمن بأن الله عز وجل اختار واصطفى الأنبياء والرسل وأيدهم بالبراهين، وهم صفوة الخلق، وهم أصدق الناس وأكملهم علما وعملا، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع عليم. فالله يصطفي رسل من الملائكة ويصطفي رسل من الناس، والمقصود برسل الملائكة أن الله عز وجل يرسلهم إلى الأنبياء والرسل. الأمر السادس، أن نعتقد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم وأقاموا الحجة عليهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الحق ونهوا عن الباطل. الأمر السابع، نعتقد أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله، فليست يعني فلا يخبرون إلا بحق، كل أخبارهم حق، كل أوامرهم ونواهيهم صدق. ولهذا بناء على هذا تجب طاعتهم وتصديق أخبارهم واتباع أوامرهم واجتناب نواهيهم. كذلك هم معصومون من كبائر الذنوب وما فيه خسة ودناءة من صغائرها، كذلك هم معصومون من الإصرار على صغائر الذنوب، فإن وقعت منهم فقد تقع منهم لكنهم لا يصرون عليها، فسرعان ما يتوبون ويرجعون. أيضا الأمر الثامن، نعتقد أن الأنبياء والرسل بشر خلقهم الله عز وجل، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، لكن هم بشر اصطفاهم الله، ولذلك تجد أنهم ينامون، يحتاجون للنوم، يحتاجون للأكل، يحتاجون للشرب، يصيبهم المرض، يصيبهم الأذى، يصيبهم الموت، يموتون، فهم بشر، لكن الله اصطفاهم وميزهم بالرسالة. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم، أفضل الأنبياء، فأفضل الأنبياء والرسل الخليلان إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما يقول الله عز وجل في القرآن عنه، قل، الله عز وجل يخاطب النبي يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فليس له ميزة إلا أنه يوحى إليه ويبلغ رسالة الله. فأكرمهم الله بالنبوة واصطفاهم بالرسالة واختارهم لذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. أقر بنفسه للعبودية، هو عبد لله وهو رسول، تميز عنا بالرسالة عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر التاسع أن الرسل أفضل من الأنبياء، لكن أيضا حتى والرسل فيما بينهم يتفاضلون كما ذكرنا. وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأفضل كما قلنا أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، لأن كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، فقد اتخذه الله خليلا. وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر أن النبوة تفضل على بقية البشر، كما أن الرسالة أفضل من النبوة، والنبوة أيضا أفضل من البشر الذين لم ينبأوا ولم يأتيهم، وهذا من عند الله واصطفاء من الله كما ذكرنا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كذلك نؤمن أن الرسل رجال من الإنس ومن الحاضرة، فليس في الجن رسل، ولكن فيهم نذر ودعاة، كما أنه ليس من الرسل نساء، وإنما الرسل من الرجال. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لما قال من أهل القرى هذا دليل أنهم من الحاضرة، يكون من يعيش في البادية، فالقرى المدن، أي من يعيش في المدن. الأمر الثاني عشر أن أول الأنبياء هو كما قلنا آدم عليه السلام، أبونا آدم، وأول الرسل نوح عليه السلام. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والوحي هنا الرسالة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، لما أهل الموقف يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا يدل على أن نوح هو أول رسول، وآخر الأنبياء والرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نعم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
عشر دقائق قامت. نعم الله يحفظ. بس آخر نقطة، أن نؤمن أن الله عز وجل أيد الأنبياء والرسل بالآيات والمعجزات، والآيات هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على من يختاره لنبوته، حتى يدل على صدق الأنبياء والرسل وصحة ما أتوا به من الدين، ولكي أيضا يتحدوا به من يناوئونهم ويقفون ضدهم، مثل ما الله عز وجل بعث الناقة مع صالح عليه السلام حجة على قومه، وأيضا موسى عليه السلام قلب العصا حية آية لموسى عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، كذلك القرآن الكريم هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، والإسراء والمعراج وغيرها من الآيات الكثيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الإيمان بالرسل. وإذا كان الله يبارك في أسئلة شيء تقول الآن؟ طيب الله يبارك فيك. طيب السؤال الأول بالنسبة لي، نريد واحد يشرح لنا أو يذكر لنا تعريف الإيمان بالكتب، لو بالمعنى يعني ما نريد بالنص، إيش يتضمنه؟ تفضل يا شيخ. نعم نقر أن نعم نعم أيوة نعم جيد، إجابة يعني قريبة من الصواب، هي صحيحة ولكن يعني مثل ما نقول بالأسلوب اللي أتى به. جزاك الله خير، تفضل خذ جائزتك. تفضل الله يبارك. طيب نريد ثلاثة، ها أي تمام باقي اثنين، نريد تذكرون لنا أسماء بعض الكتب أو ثلاثة من أسماء الكتب السماوية التي نزلت. والزبور جزاك الله خير. جزاك الله خير. السؤال الثالث والأخير، نريد تعريف أو الفرق بين النبي والرسول على الصحيح. طبعا الكلام اللي أنا ذكرته هو الأقرب، وإلا ترى يعني حصل خلاف بين أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول، لكن فيما يظهر أن وما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره هو الفرق الذي ذكرته، فمن يذكره؟ تفضل شيخ. نعم.
والرسول يرسل لقوم كافرين او قوم بهم عصاة معصية كبيرة، ولا يلزم ان يكون على شريعة
مكان. نعم. إجابة صحيحة ان شاء الله. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير، اكتب اجوركم.